الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ويحتمل العود وهو ضعيف. تكلمنا في الدرس السابق في الملزم الثالث، وهو كون أحد العوضين دينا في الذمة. وأولا صورنا كيفية حصول المعاطاة مع حالة الدين في الذمة، وبينا أنه بناء على الملك، بناء على أن المعاطاة تفيد التمليك، يقتضي اللزوم بالوجه الذي تقدم من كونه شنو؟ من كون الدين بمقتضى اللزوم، بمقتضى عفوا التمليك، يملكه المدين ولا معنى لذلك، فيحصل التهافت والسقوط وبراءة الذمة. وبما أن السقوط كالتلف، وتقدم أن التلف بناء على الملك يفيد اللزوم، كذلك في المقام هذا كله تقدم. النقطة الثالثة في هذا المطلب، يشير المصنف إلى وجود احتمال القول بالجواز لا باللزوم، اعتمادا على ماذا؟ على إمكان العود، إذ اللزوم بني على عدم إمكان عود المعدوم، وعلى ما في محل كلامنا عدم عود الساقط، الساقط لا يعود. يشير المصنف إلى وجود احتمال عود الساقط ورجوع المعدوم بناء على الفرق بين ما نحن فيه وبين ما قيس عليه المطلب. ما نحن فيه أمر اعتباري، اشتغال الذمة بالدين أمر اعتباري، فسقوط ما في الذمة سقوط اعتباري، لا مانع من عودة وإرجاعه بسبب ما اعتباري، كما وجد أصل اشتغال الذمة بأمر اعتباري بعقد بغيره. فلما لا يقال في المقام أن الرجوع شو يسبب؟ رجوع وعود اشتغال الذمة بالدين. نعم، في أصل المطلب السابق التلف، التلف أمر تكويني، تلف العوض أو العين أمر تكويني، والتالف لا يعود لما ذكر في محله من الأدلة العقلية، فبالتالي يكون التلف ملزما. أما ما نحن فيه لا يكون ملزما لاحتمال أو لإمكان تصور عود الساقط، فإذا سقط الدين عن الذمة لا مانع من أن يعود. واضح إن شاء الله. توضيح أكثر شوية في هذه النقطة حتى ندخل في جواب المصنف. اشتغال الذمة بالدين ماذا يقصد به؟ حينما يقال فلان ذمته مشغولة بدين لفلان، زيد مشغول الذمة بمبلغ أو بكذا لعامر، يقصد به أن الدين بنحو ماليته، مال ما أو كتاب أو حنطة أو شيء، تعلق ذلك المال بذمة المدين، وهو نحو ارتباط بين المدين وذاك المال الذي أخذه، لا بنحو الملكية له وإنما بنحو اشتغال الذمة. فهناك نحو نسبة بين زيد المدين وبين المال، تختلف عن نسبة التمليك، وتختلف عن نسبة الإباحة، وتختلف عن نسبة أي نسبة أخرى بين الذات المكلف وبين الأعيان التي لها المالية. نسبة خاصة بينهما يعبر عنها بالدين. واضح إن شاء الله؟ فبناء على هذا يمكن أن يقال بأن شوية التفتوا وياي مطلب اليوم لطيف وحلو ودقيق. فبناء على هذا يمكن أن يقال بأن اشتغال الذمة وإيجاد تلك النسبة بين المال والمدين بسبب ما كالعقد وغيره يمكن أن يقال بإمكان رجوع تلك النسبة باعتبار آخر، إذ كما شفتوا ياي كما أمكن إيجاد النسبة والعلقة بين المال وبين زيد وأسميناه اشتغال الذمة بالدين، كذلك يمكن أن يكون هناك سبب آخر لإشغال ذمة زيد بنفس المال الذي سقط، إذ المال لم يتلف، المال ما تلف وإنما سقط من ذمته، وحينئذ ما المانع أن يكون الرجوع سبب لعود الساقط واشتغال ذمة زيد بالمال. واضح؟
عشان السؤال بأنه المال ما سقط والنسبة
لأن نفترض أنه المال لا زال عينا خارجية إنما سقط من ذمته كدين. فمثلا جيد، بس التفتوا يا حتى لأن المطلب هاي نقطة تكون تتضح لأن المطالب الجاية تعتمد عليها. احنا شو افترضنا مثلا زيد عنده كتاب ويطلب عمر دينار، فش راح يسوون؟ معاطات، ينطي الكتاب وش يريد؟ لا، هو افترض الكتاب عند عمر، زيد صاحب الدينار، واضح هسه؟ زيد يطلب عمر دينار، عمر عند الكتاب، الدينار اللي زيد يطلب عمر هذا شنو الكتاب؟ الدينار شيء عدمي لو شيء وجود إلى تحقق في الخارج دينار أقرب حتى تصير، لأنه هذا الدينار عملة متداولة ومتنقلة وكذا إلى آخره. لنفرض أنه يطلب مقدار من مثلا من شنو؟ من الحنطة، كالمثال المشهور اللي ذكروه. زيد يطلب عمر، شو يطلبه؟ كيلو حنطة. خب كيلو الحنطة وين موجود؟ عند عمر، موجود عند عمر، هذا كيلو حنطة يطلب، وعمر عند الكتاب، فعمر راح ينطي الكتاب بقصد التمليك. زيد شو يسوي؟ كون يدفع كيلو حنطة. هو بين أمرين، زيد بين أن يشيل يجيب كيلو حنطة آخر ينطيه إياه ثمن، وبين أن شو يقول له؟ أنا مواطن بك كيلو حنطة، هذا كيلو الحنطة هو في قبال الكتاب. واضح؟ طب هسه تعال ركز لي النظر على ذمة عمر. قبل لا يجرون المعاطات ذمة عمر كانت مجهولة بمن؟ بكيلو حنطة لزيد. هاي اشرح لي اياها شنو يعني ذمته مجهولة؟ يعني اكو نسبة بين عمر وبين كيلو الحنطة، ولا كيلو الحنطة من اللي هو مجهولة ذمة منه بي؟ عمر، مو خالد ولا ما ادري بكر وما ادري ايش، عمر اللي مجهولة ذمته، تمام؟ والكيلو الحنطة مملوك المن؟ من اللي ملكه وداينه؟ زيد. فأكو نسبة بين عمر المدين وكيلو الحنطة بحيث صار مدينا بسبب كيلو الحنطة، وعلقة خاصة بين كيلو الحنطة وبين عمر غير علقة التمليك، مو مثل ما زيد يملك كيل الحنطة. فرق أكو لو ماكو فرق؟ أي هنا أكو علقة بين عمرو وبين كيل الحنطة، لكن هو ما يملك كيل الحنطة كما خالد يملك كيل الحنطة عند بيته. أكو فرق بيناتهم لو ماكو فرق؟ شنو الفرق هسه؟ ما يريد ندخل بتفاصيله، بس بالنتيجة أكو فرق. وبما أنهما عينان، يعني المالك والمملوك، خالد والكيل الحنطة عينان بينهما نسبة نسميها تمليك، ملكية، ملكية مو تمليك، ملكية. كذلك هنا شو نسميها؟ نسبة بين عمر المدين وبين الحنطة، كيل الحنطة، هيكون نسبة خاصة اللي هي نسبة شو نسميها؟ اشتغال الذمة بالدين. صار واضح هسه؟ هسه اجينا راح يسوون المعاطات. شال عمرو الكتاب انطال الزيد، زيد انطال كيلو الحنطه، قال له هذا كيلو الحنطه اللي بذمتك، اكو نسبه بذمتك بدلها من نسبه ال ها دا دين ومدين الى تمليك. كيلو الحنطه انت ملكه. صار الخطوه واضحه؟
لعدك
قصدك؟ اي كيلو الحنطه اللي اطلبك اياه ما طار. هو هذا الكلام ما طار. كيلو حنطة موجود ببيته، هو ما أخذه من عنده قبل يوم يومين، قال هذا كيلو حنطة اللي أطلبك إياه. هذا حول النسبة من نسبة دين إلى نسبة ملك. واضح؟ هنا أجى الفقهاء قالوا وشنو معنى أنه يملك ما في ذمته؟ يعني هو بالتالي هي يملك شيئا في ذمته، هو كان داخل في ذمته، غاية الأمر دخوله يختلف. ها أصعد أنزل فكر جيب، قالوا ها أخو بسيطة، راح نقول يملكه آنا ما، ثم يصير تهافت لا معنى لأن يملك ما في ذمته، فتنقلب النسبة إلى شنو؟ تمليك. فهو إيش راح يملك؟ يملك ما في ذمته، وبالتالي صارت ذمته بريئة فارغة ما مشغولة، مو كون يدفع شيء، صارت ذمته صفر، لا يملك شيئا ولا مطلوب شيء، لا يملك كيلو ولا شنو عندك، لا يملك عنده ولا مطلوب ولا مراد منه، صارت ذمته صفر فارغه. واضح هسه؟
الكتاب
هو يملكه ونقل ملكيته الى زيد، فصار المالك زيد للكتاب. سالفه الكتاب غير شكل، زيد اخذ الكتاب فاستملكه بمن؟ بالمعاطات. فالكتاب خرج من ملكيه عمر المدين، دخل في ملكية زيد الدائن بمقتضى المعاطات. كلامنا في مقابل الكتاب شنو صار؟ كان كيلو الحنطة أيضا استملكه بمقتضى المعاطات، عمر صار يملك الكتاب الحنطة، لكن ما له معنى، هو عنطة الحنطة يمه، هو عنده علقة نسبة، أجا قالها النسبة راح تتبدل، بالتالي يلزمه فراغ الذمة. واضح؟ هنا اجى قالوا بين هذا راح يصير ملزم لو غير ملزم، يقولون خوب الكتاب موجود عينا وموجود في الذمه، يملك الكتاب، اكو مشكله اذا اريد نرجع بالكتاب؟ ماكو مشكله. اما بالنسبه لكيل الحنطه اذا اريد نرجع اكو مشكله؟ يقول اي ايش نرجع، هو ذمته فارغه، ايش يرجع؟ لو زيد يقول له بطلت رجع لي كيل الحنطه، هو المطلوب يرجع كيلو حنطة، يعني شيل كيلو حنطة ينطي زين، لو كون يرجع يشغل ذمته بكيلو حنطة. تفتوا يا شو المطلوب؟ يشغل ذمته بكيلو حنطة. فلو زيد قال أنا بطلت تراجعت تفضل هذا كتابك، خو رجعت الملكية لعمر. فزيد ايش راح يقول لعمر؟ قال يلا ارجع شغل ذمتك بالكيلو حنطة. قال له شنو ذمتي فرغت، ارجع اشغلها بكيلو حنطه؟ شلون صب كيلو حنطه كان ذمته سقط، شلون ارجعه؟ اجى هنا شنو قالوا؟ ما يصير، هذا ساقط بمنزله التالف، كما ان التالف امر تكويني خارجي، هذا ساقط من الذمه بعد، ما ممكن يرجع للذمه، فاذا هو بمنزله التالف فيلزم تلزم المعاطات، ماكو رجوع. واضح؟ هذا مطلب امس. أجل المصنف شو يقول اليوم؟ يقول أكو احتمال العود. ليش؟ يقول لأنه أنت قست القضية بمن؟ بالأمر التكوين. أمر التكوين الصحيح لا يعاد، معدوم لا يعاد. أما إحنا جاي نتكلم الآن وين؟ في أمر اعتباري، ذمم، ذمت مشغولة ثم فرغت الذمة. طب بمن اشتغلت الذمة؟ هو أول مرة بأمر تكوين أو أمر اعتباري؟ بمقتضى عقد معين اللي هو عقد القرض أو الدين اشتغل الذمة عمر بكيل وحنطة. تمام؟ بعدنا خلنا نوصل له. أول مرة أصل قضية اشتغال ذمة عمر بالدين بالحالة الأولى. شلون اشتغل ذمة بالدين؟ جينا علقنا في تشيبي لو قضية اعتبارية من دايني قبلته أو قرضني هاك فتشيمو، اشتغل ذمة عمر بمن؟ بكيل وحنطة. فبمن أشغلنا ذمة؟ جاي نجاو نبين وجه الرجوع، بس التفتوا ياك. بمن اشتغلت ذمة عمر بالكيل وحنطة عن طريق شنو؟ السبب اعتباري اللي هو القرض. خب بعد السقوط ليش تقولون ما ممكن يرجع؟ نقول لا يمكن يرجع. اشغال الذمة كما كان بالقرض يمكن ان يكون بالرجوع. انت بس جيب لي سبب اعتباري صالح لان يشغل الذمة يرجع او يعود الساقط ويكون شنو؟ يتعلق في الذمة، فتكون ذمة المدين بعد ان سقطت رجعت اشتغلت بالكيل والحنطة. واضح؟ هذا اللي مصنف يقوله في مقام شنو؟ ويحتمل تعبيره شنو؟
واضح.
ها؟ ويحتمل العود. صار واضح حسن؟
الاعتباري هو سبب للتكويني اللي هو صرف الحنطة. هو من البداية من أخذ الكيل
الحنطة. لا تنظر صرف الخارجي، ما أنا علاقة بصرف الخارجي. بلي كم لسؤال؟
بلي أخذ الكيل الحنطة صرفه وأكله
خلينا نقول.
هذا تكوين.
أي هذا ثلاثة.
سبب إن إشغال الذمة اللي هو شنو اعتبار؟ هم رجعون عندنا رجع التكوين. إيش الإشكال؟
لا إحنا جاينا نفترض أن السبب مو التلف الخارجي، وحتى لو تلف خارجا هو ما تلف من ملكيه، من ملكه تلف وهو دين عليه. فاحنا ننظر اللي كان، بس التفتوا وياي يعني المطلب دقيق العبرة ببساطة. أنا ما أدري حقيقة أمس يعني تأملي تسألون هذا راح يجي الوراء جوابهم بعد شوي أدب. ها سيدنا مشي. اللي صار بالكم يوم شوية، اللي صار في قبال الكتاب ماكو معاطات؟ المعاطات بين منو منو؟ التقابل بين منو منو؟ بين كيل الحنطة والكتاب، لو بين الذمة والكتاب؟
بين الذمة والكتاب.
بين الذمة والكتاب. فلا تجيب لي كيل الحنطة الخارجي أنه تلف، هذا راح يصير قضية تلف أحد العوضين. إحنا جاي نتكلم ما في الذمة سقط باعتباره هو في مقابل الكتاب. زيد أخذ الكتاب وهو عين خارجي، ما هو الشيء الذي كان في قبال الكتاب بعقد المعاوضة؟ مو أكو معاوضة، عوض ومعوض. الكتاب معوض فرضا، ممكن تصور غير شيء. العوض شنو؟ كيل وحنطة؟ كيل وحنطة؟ لا، ذمته بكيل وحنطة. كيل الحنطة اللي بالذمة، مو كيل الحنطة الخارجي. ولا صار ماك فرق أنه يجي ينطيك كيل الحنطة ويأخذ الكتاب، وأكل كيل الحنطة أكله. هذا صار نفس المسألة السابقة، تلف أحد العوضين. لا، كلامنا الآن أن المقابلة بين الكتاب وبين ما في الذمة، مو عين خارجية. صار واضح حسن؟ هذا المصنف اللي قال عنه ويحتمل يعبر عنه وهو ضعيف. ليش ضعيف؟ لاحظوا ياي شوية. يقول إذا تصورنا أن الذمة ظرف يدخل فيه الشيء ويخرج، وهناك ظرف يمكن أن يكون فارغا ويمكن أن يكون شنو؟ مشغولا، يعني يدخل فيه شيء. أي هذا تصويركم صحيح، ممكن يعود. يمكن بسبب آخر يعود. ولكن حقيقة المطلب شنو؟ أن الذمة هو ظرف، هي ظرف، أو أن الذمتين هي حقيقة تتقوم بأطرافها، بوجود الأطراف تنوجد الذمة، بانعدام أي واحد من الأطراف تنعدم الذمة. الذمة ليست ظرفا موجودا عند عامر نخرج منه منها من الذمة شيء ثم هذا الشيء يعود، وإنما هي نفس الذمة حينما اشتغلت بكير الحنطة وجدت ذمته بالحنطة. نحتاج دين ودائن ومدين. إذا وجدت هذه الأطراف الثلاثة وجدت ذمة، إذا فقد واحد من هذه الثلاثة صار ما عندي دين، لو ما عندي مدين، لو ما أي واحد، ثلاثة قضية إضافية، شنو اللي يصير؟ تبقى الذمة فارغة، لو نقول ماكو ذمة أصلا، ماكو ذمة أصلا.
أمر نسبي.
شنو الأمر النسبي؟ نعم،
الذمة تكون أمر نسبي بين أمرين.
سميه أمر اعتباري، ظرف اعتباري. يعني مثل ما نقول هذا الآن شو نمثل سيدنا؟ دارسين بداية الحكمة إن شاء الله؟
إن شاء الله.
شيخ أمير
ما
دارس؟ شيخ أمير ما دارس؟
إن شاء الله.
شيخ علي ما دارس؟ سيدنا؟
إن شاء الله.
أنتوا بعدكم ما وصلنا هذا المطلب. زين، بس أشرنا إليه هذا المطلب، بس خلينا نقول اللي تقدم شيء في المنطق وشيء في المرحلة الثانية على أقل تقدير، وهو الذهن ظرف تنطبع فيه الصور، فإذا صار جاهل عنده ذهن فارغ، لو أن الذهن هو عين تشكل ووجود الصور، شنو الذهن؟ شنو عين وجود الصورة؟ مو أنه عندي ذهن فارغ، طاسة كبيرة فارغة عبي بيها صور، وإذا واحد جاهل شنو؟ فارغ من الصور. لا، مو هيك. أصلا وجود الذهن هو عبارة عن الصور، هذا واضح؟ فلذلك يعبر بأن حينما يكون الشخص عالما وذهنه واسع، ذهنه كبير، يعني عنده موسوعة معلومات، ذهنه واسع. فالشخص الجاهل عنده ذهن فارغ وبعد النملي، لو ما عنده ذهن أصلا الجاهل
ما عنده ذهن.
طبعا ستقول ما عنده ذهن، مو التالي ما عنده ذهن، بالتالي وعنده شيء من التصورات، يعني على الأقل تقدير يعلم متصورا بأمور الحضورية محولها إلى حصولية، يعلم حصولا ببعض الصور الخارجية الحسية، صور أمه، صور أبوه، صور مأكولات كذا. لا لا، من جهة هذا المعلومة المعينة اللي نسأل عنها، هذا حال وجودها ذهنه موجود من هذه الحيثية، حال عدمها لا ذهن من هذه الحيثية. فالذهن يتشكل بالمعلومات، وإذا ماكو معلومات الذهن يعدم. واضح هذا التقريب؟ كذلك في المقام، مو نقول أكو ذمة تشتغل وتتفرغ، وإنما هو بوجود الأطراف الثلاثة دين دائن مدين توجد ذمة. إذا راح الدين، راح أحد الأركان، شنو راح؟ راح الدين وبقت الذمة، لو أصلا الذمة راحت، الذمة عدمت. والذمة أمر اعتباري، إنما وجد بدليل خاص وإمضاء وقضية عقلائية، إرجاعها يحتاج إلى دليل. فقول المصنف أن هذا الاحتمال ضعيف، لأنه ما أدري، ما بنعرف، أصور خاطئ، وهو أن الذمة ظرف تمتلئ وتتفرغ، في حين أن الواقع الذمة شيء اعتباري يوجد بوجود الأطراف ويعدم بانعدام الأطراف. فبالتالي هذا التصوير وهو إمكان الرجوع لا يمكن. ليش؟ لأن إفراغ الذمة حقيقته كأنما عدمت الذمة، والذمة أمر قريب للتكوين وإن كان اعتباري قريب للتكوين، فإذا عدم بمنزلة إعادة التالي وهو محال. واضح إن شاء الله. لذلك قال ويحتمل العود وهو ضعيف. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مبنى التمليك، مبنى الملك، أن المعاطاة تفيد التمليك. شنو اتضح هسه؟ أن المعاطاة على ما في الذمة يكون ملزم. هذا التكوين راح قدم بالمطلب السابق. ذاك التلف، التلف ملزم، وكون أحد العوضين دينا في الذمة أيضا شنو؟ ملزم. وأما بناء على الإباحة، أولا ابتداء يستظهر المصنف أنه كما في مبنى الملك، كما في مبنى الملك حيث كان جعل أحد العوضين دينا في الذمة أو كون أحد العوضين دينا في الذمة يوجب السقوط، كذلك على مبنى الإباحة يوجب سقوط الدين. فإذا تعاطى زيد مع عمرو وكان لزيد في ذمة عمرو كيل حنطة وكانت المعاطاة تفيد الإباحة أيضا يسقط ما في ذمة عمرو من الدين لزيد مع كون شنو؟ إباحة. يعني من هذه الجهة، من هذه الحيثية، كما أن مبنى، كما أن المعاطاة تفيد التمليك فيلزم السقوط، كذلك المعاطاة تفيد الإباحة فيلزم السقوط. شلون؟ مو حيث أن الإباحة تعني إباحة التصرف للمباح له، وإباحة الدين مو شو راح يلزم بناء على الإباحة؟ إباحة الدين في قبال إباحة الكتاب، إباحة الدين لا معنى لها إلا أن يجعل الدين خمسا أو زكاة أو ثمن هدي أو ثمن في معاوضة، في معاملة معاوضية ونحو ذلك. أكو فد منفعة للذمة يستفيد منها المباح له غير هذه؟ شوية التفتوا وياي. لو كان المباح دينار خارجي، كتاب خارجي، يقول شنو ينتفع به من دون ما يستملكه، صار معنى الإباحة عن شنو يصير؟ يستفيد بالكتاب، أكو منفعة. فبالتالي الإباحة لها معنى، كان لا يجوز له التصرف بالكتاب، الآن صار له يجوز التصرف بالكتاب بمقتضى الإباحة. أما إذا كان المباح هو ما في الذمة، شنو معنى؟ وين يقدر يستفيد من عنده؟ يعني أنت تطلبني دينار، قلت لي هذا الدينار اللي في ذمتك شنو؟ مباح. عود شنو يعني مباح؟ شو أسوي؟ أقدر أدفع ثمن وأشتري بيه ثمن؟ يقول لا ما يصير. زين أدفع خمس؟ يقول لا ما يصير. ليش؟ لأن ذني أمور مشروطة بالتمليك. فبالتالي ذني لا معنى لإباحة ما في الذمة إلا أن شنو تجي تستفيد، تنتفع بما في الذمة. بماذا يمكن الانتفاع بما في الذمة؟ شلون تنتفع به؟ لو كانت عين خارجية أنتفع بالتصرف، أما إذا كان بالذمة شنو أنتفع؟ قالوا لا يمكن الانتفاع إلا بجعله خمس زكاة ثمن هيجي. واضح؟ يعني أنا بذمتي دينار، ألم ذمتي دينار؟ الزيت. طب صار عندي صار عليها خمس، سهم الإمام دينار، الدينار بعده يملك الزيت، تمام؟
بس هو ما
مشخص
في ذمتك.
إيه ما يخالف بالضرورة مشخص هو شهوة جاي نقول اشتغال ذم.
نعم.
بالتالي أقول أنا جيت حسب حساباتي طلع عليها دينارين، خمسي دينارين، سهم السادة دينار، سهم الإمام دينار، هذا زيد مو إمام، مو 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 سيد ولا طلبة، رجال فقير. قلت له تعال زيد أنت مو بذمتك، بذمتي إلك دينار، أنت أبحت إلي؟ قال إيه. أنت رجال فقير ومستحق؟ أي نعم. خب أنا علي خمس دينار سهم إمام، يلا هذا الدينار اللي بذمتي شنو أعتبره إلك، فأنت اللي تملكه، اللي تملكه بذمتي راح يصير خمس. يقول لا هذا ما يصير. قبل ما يجي ما يصير، هتشي حالة استفادت أنا من دينار لو لا؟ كانت ذمتي مشغولة بدينار سهم إمام، الآن ذمتي ما مشغولة بدينار سهم إمام، وإنما هذا الدينار اللي أبحته إلي بذمتي أنا دفعته، ففرغت ذمتي من الدينار اللي سهم إمام، صرت ما مطلوب. واضح؟ لا ساعة راح يجي بالنتيجة دفعت خمس لو لا؟ ذمتي كانت مشغولة بدينار، الآن أعطيت دينار، الدينار نعم ما طلع من ملكيتي، وإنما أنا أخذت منين هذا الدينار المباح عندي. مثل ما لو فرضا أكو دينار خارجي طيتني دينار بيدي، هذا دينار وقت خلص، هذا دينار بيدي ما ملكاني، ملكه أنت، بس إيش قلت لي؟ قلت لي هذا دينار مباح. أقول لك جيد، مباح يعني اصرف به براحتي، غير انت رجال مستحق تفضل هذا الدينار. يصير؟ اي يصير. اباحه اباحه حتى استفيد من الدينار. هسه نعم اقول هسه تقدم يمين، راح نجي نشكي بس المره الثانيه. شوف الحاله الاولى، النقطه الاولى، لا يتصور الاستفاده مما في الذمه بنحو الاباحه الا ان شنو اتصرف بهذه التصرفات. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، وهذه التصرفات ثبت ب لم يثبت بالدليل جوازها، هاي مو جائزة. الإباحة لابد أن تكون التصرف بالتصرفات الغير موقوفة على الملك، وهذه التصرفات كلها موقوفة على الملك. إذا شنو معنى الإباحة؟ شنو معنى إباحة الدينار في الذمة؟ إذا ذن التصرفات غير مقبولة، ما يبقى إلا شيء واحد، وهو أن تسقط ما يسقط ما في ذمتي. براءة. مطلب شوية يحتاج لتأمل. إباحة الدينار الذي في الذمة لا معنى له إلا أن شنو؟ نجعله خمسا زكاة ثمنا، وبما أن هذه التصرفات غير صحيحة لتوقفها على الملك وأنت لا تملك الدينار، إذن بمقتضى صحة الإباحة لابد أن يكون إباحة الدينار بمعنى إسقاط الدينار من الذمة. فوين وصلنا سألا يا نتيجة؟ أن إباحة الدينار إسقاطه، كما أن تمليك ما في الذمة إسقاطه. فبناء على كون المعاطاة تفيد التمليك وكون المعاطاة تفيد الإباحة، على الحالتين إذا كان العوض دينا في الذمة يلزمه سقوط الدينار. صار واضح؟ خب إذا سقط والساقط لا يعود، نفس المطلب تعجب لنا، ساقط لا يعود. خب إذا ساقط لا يعود كانت المعاطاة ملزمة، ذلك قال فعدنا فافهم كن باشرا من عيد المطلب. والظاهر أن الحكم كذلك، يعني شنو كذلك؟ لا يفيد السقوط على القول بالإباحة. لا هذا هم أكو توهم أشار له أكثر من واحد. الظاهر أن الحكم بناء على الإباحة يفيد السقوط كما أن على التمليك يفيد السقوط. أما نجي نقول يفيد اللزوم لو ما يفيد اللزوم، نقول ها تعال إحنا على الإباحة إذا صار سقوط شو تريد تقول؟ منزلة التالف مو؟ منزلة التالف بالمطلب السابق تلف أحد العوضين شنو قلنا ينتج لزوم لو جواز؟ بالمطلب السابق على التمليك قلنا لزوم، على الإباحة قلنا جواز. عدم لزوم تلف، تلف حقيقي خارجي شي يطيني جواز. ففي المقام نعم يلزم السقوط، والسقوط بمنزلة التلف، إلا أن المعاطاة حيث كانت بمعنى الإباحة تفيد الإباحة لا نقول باللزوم وإنما بالجواز، لنفس الكلام المتقدم سابقا اللي أمس ذكرناه بأنه على الإباحة تلف أحد العوضين شي يفيد جواز وليس لزوم. واضح إن شاء الله. قال فافهم بشكل سريع حتى من كرر إشارة من المصنف إلى أنه لا، هذا الكلام اللي ذكرته وهو أنه يلزم السقوط إذا كان دينا في الذمة يلزم السقوط لا، وإنما يلزم بطلان المعاطاة. وشوف شو قبل شوية كنا عايشين مأزق إحنا، مو نقول هذا كون العوض هو الدين الذي في الذمة لا معنى له إلا جعل ثمن وكذا، إذن ذن ما يصير، إذن شو يقول سقوط؟ يقول لا، لا سقوط ولا جعله ثمنا ولا خمسا، وإنما الإباحة باطلة. فينتج حينئذ أن المعاطاة لا تصح بناء على القول بالإباحة، أن المعاطاة بناء على القول بالإباحة لا يصح جعل العوض دينا في الذمة أو ما في الذمة من دين. واضح؟ قال ففهم، ولو نقل يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا جاب سطر نص سطر ولا سطر واحد.